أهلا، أنا رهف الزهراني من بودكاست قلم ملهم. في حلقتنا لليوم حابة أحكيكم عن عادة بنيتها من 6 سنوات أثرت بشكل إيجابي جدا على كل نواحي حياتي. ب2017 قررنا تبني عادة المشي أنا وعائلتي، وكان التحدي بالنسبة لنا هو المشي يوميا لمدة 20 دقيقة فقط. ما أحكي لكم عن قد إيش كانت مملة بالبداية، كانت أثقل 20 دقيقة بيومي، ولكن اللي تفاجأت منه بعد 2 أسبوع من هذه العادة إني صرت أنهي 20 دقيقة وأكثر بدون ما أحس، بل وصارت أحيانا تتجاوز 2 ساعة يوميا من كثر ما إنه هذه العادة صارت ممتعة بالنسبة لي. أحيانا تمر علي أيام أنتظر هذا الجزء من يومي عشان أبدأ مشي. اللي صار لي خلال بناء هذه العادة هو مدى تدفق الأفكار الغريبة والجميلة في نفس الوقت خلالها. حلول أي مشكلة ممكن تواجهني ممكن ألاقيها بالمشي. أي توتر أو ضغط يروح بعد إذا مشيت. أفكار الحلقات ومحاورها أو حتى مقابلات أجريها مع نفسي. ساعة المشي اللي خصصتها كانت في نهاية يومي، بعد ما أخلص من كل التزاماتي تجي ساعة المشي هذه وتعدل كل شيء في هذا اليوم، سواء كنت أمر في تشوش أفكار أو يوم صعب أو مخطط لليوم التالي أو حتى نفس المستقبلية وما هي علي بعد كم سنة من الآن. أفكار حول مواقف كنت أعتقد أنها ضخمة وذات تأثير كبير علي، وبعد مناقشتها مع نفسي خلال هذه الساعة أستوعب مدى بساطتها. المشي كان تأثيره مو بس من ناحية ذهنية، بل وحتى إذا كنت أعاني من أي ألم يخف بعد المشي. وخلال فترة الاختبارات أضاعف ساعات المشي لأن تركيزي بالفعل يزيد بالضعف. استوعبت أهمية هذه العادة بالنسبة لي أكثر، وأنه آثارها واضحة خصوصا للصفاء الذهني اللي يجيني بعد المشي لما سمعت أنه المشي هي رياضة الفلاسفة. بل وإحدى المدارس اللي أسسها أرسطو كان اسمها مدرسة المشائين، واللي كان يمشي هو وتلاميذه في الطبيعة لمدة ما بين 3 إلى 4 ساعات، وإذا وصلوا عند نباتات أو أشجار توقفوا للتأمل فيها. مشيهم كان لمدة طويلة لأنه كان مشي تأملي، ما في أي جهد بدني كبير، ولكن نقدر نقلل ساعات المشي ونزيد الجهد ونحصل على هذا الصفاء الذهني. سمعت بيوم مقولة تقول من ترك المشي تركه المشي، وهذا سبب آخر زاد من حبي لهذه العادة بعد ما زاد وعيي إنه اللي أسويه الحين هو استثمار بجسمي للمستقبل، وعشان لا يتركني المشي إذا كبرت أكثر لازم ما أتركه بهذا العمر. لما أحد يقول لكم إنه العقل السليم بالجسم السليم، هذا بسبب زيادة التركيز اللي يصير نتيجة المشي أو أي رياضة أخرى، لأني فعليا لاحظت هذا الشيء بالأيام اللي كنت أنشغل فيها عن المشي، كيف ممكن تركيزي ينخفض بشكل ملحوظ، وحتى على مزاجي ونفسيتي ينطبق هذا التأثير أيضا. ناهيك عن الفوائد الجسدية اللي منها تخفيض الإصابة بأمراض القلب والرئة أو زيادة مستويات الطاقة بالجسم وحتى زيادة المناعة، ولما تزيد المناعة يكون بسبب زيادة الكريات البيضاء اللي تحارب العدوى، وتخفيف الآلام اللي حكيت لكم عن الأثر اللي لاحظته لما أمشي وأنا أحس بأي ألم، هذا بسبب تمدد العضلات أثناء المشي. ما ننسى أيضا أنه عامل أساسي بتخفيف الضغط والتوتر ومحاربة الاكتئاب وتحسين المزاج. أكثر معلومة صدمتني لما عرفتها أنه حجم القدم يكبر مع المشي، وهذا بسبب الجاذبية وتدفق الدم في هذه المنطقة، لذا ينصح بانتعال حذاء أكبر من مقاسنا الأساسي عشان تتوسع أقدامنا براحتها أثناء المشي. وبما أننا مرينا من عند نقطة الأحذية ومقاساتها، فكان الناس في 14 وما قبل لا يوجد لديهم معيار محدد لمقاسات الأحذية، وأحيانا يكون الحذاء أكبر أو أصغر ويعتمد على تجربة الفرد للحذاء المناسب حتى يجده. ولكن تلاشت هذه المشكلة في عام 1305 عندما أصدر ملك بريطانيا إدوارد الأول مرسوم يحدد فيه طول الإنش بطول 3 حبات من الشعير الجاف، وبدأ الحذاءون بصناعة أول حذاء للقدم وفق معايير دقيقة وثابتة. ولما صار في مقاييس دقيقة وثابتة تطوروا أكثر من الناحية التفصيلية، وصار في فرق بالقوالب يميز القدم اليمنى عن القدم اليسرى. وقتها صاروا الأغنياء اللي بأمريكا يشترون أحذيتهم من بريطانيا لأنهم كانوا متأخرين جدا بصناعة الأحذية، ولا يوجد فرق بالقوالب وكلاهما مستقيمة. أما عن موضة الكعب العالي فلم تظهر فجأة، بل تدرجت بالتطور من القرن 16. غالبا ما يخطر على أذهاننا أن الكعب العالي خاص بالنساء عند سماعه، ولكن في حقيقة الأمر أول من لبس الكعب هم الرجال، ولم تتطور الكعوب للنساء بسبب أطراف الفساتين الطويلة لأنها تغطي شكل الكعب. صنع الكعب في البداية لركوب الخيل لتثبيت الكعب في الركاب، ثم تطورت إلى القباقيب وهي قطعة خشب تلبس فوق الحذاء العادي لحمايته من الأوساخ، خصوصا إذا كان مصنوع من جلد فاخر، حتى تطورت إلى الكعوب التي نعرفها اليوم. أما عن الأحذية الرياضية فلم تظهر إلا في عام 1910 واللي نسميه اليوم سنيكرز. سبب تسميته هو أن الدعاسة الخاصة بالحذاء ما تطلع أي صوت، ومعنى الاسم هو حذاء المتسلل. وكان أول استخدامات المطاط اللي نجحت في حماية القدم في أواخر القرن 19. من العدائين اللي طوروا أحذية الرياضة هو العداء فيل نايت، واللي كان يقول لمدربه أنه يحتاج لحذاء فيه نتوءات كثير عشان يكون خفيف ويصير أسرع بالجري. جاه إلهام هذه الفكرة هو يحمص الخبز، لاحظ أنه يترك نتوءات، فاستخدم قالب مثل قوالب البانكيك والوافل وحط عليها البلاستيك، ولاحظ أنها أعطته نفس النتوءات اللي يحتاجها لصناعة الأحذية الخفيفة. وبهذه الطريقة عرف يصنع القوالب لأحذيته اللي صممها. في نهاية هذه الحلقة أحب أذكركم أني ما فكرت أوضح لكم أهمية هذه العادة وتأثيرها علي، إلا أني أتمنى لكل شخص أنها ما تخلو حياته من هذه العادة، واللي راح تشوفون نتائجها وآثارها على صحتكم وأذهانكم ونفسياتكم وتحسن المزاج بشكل ملحوظ. هذه العادة فعلا استثمار لكل جوانب الحياة، ممكن أننا نبدأها بأي وقت وأي مكان، الوقت والمكان اللي يناسبونا واللي نقدر نكون منضبطين ومرنين أيضا بتنفيذها. بالنهاية راح تكون جزء من اليوم وما راح نستوعب أنها شيء إضافي لروتيننا اليومي. أراكم في الأسبوع المقبل بإذن الله في حلقة جديدة من حلقات بودكاست قلم ملهم.